أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مني وأنا من علي، ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. بحمد الله تم الحديث والكلام عن البحث السابق، يعني الحمد لله انتهينا عن بحث العد وما إلى ذلك في هذه الأبحاث التي أشرنا إليها. في هذا البحث الذي أشرنا إليه ووضحنا ما ترتب فيه من أبحاث في الفصل في الفصول السابقة، أي كتاب العد، تقريبا استعرض المصنف فيه رحمه الله أهم المفاصل المعرفية في ذلك البحث ورأينا أهميته. الآن ينتقل المصنف بحمد الله إلى كتاب النبوة، البحث في النبوة. البحث في النبوة أخواني، أولا لابد أن يبدأ البحث بهذه الطريقة، أولا عن ذكر المبدأ التصوري للنبوة، وبعد ذلك ندخل إلى مسائل النبوة. إحنا في البداية نبدأ بهذه النقطة طبعا، ثم نفهرس البحث بعد أن نعرف هذه المسألة ماذا تعني النبوة، نفهرس البحث بعد ذلك. يعني خير ما قعد ما رأيت أنا الكتب الكلامية والعقدية، كتاب الشيخ السبحاني حفظه الله الإلهيات في الجزء الثالث، بداية الكتاب الجزء الثالث يبدأ بحث النبوة بشكل جيد جدا، يبدأ بتعريف النبوة، بأقسام النبوة، بالأدلة على ضرورة بعثة الأنبياء، ببحث العصمة، بذكر أدلة النافين للنبوة كما سيتضح إن شاء الله. فكتاب لطيفة مرتب في بابه. هو في صفحة 20 يبدأ في بحث النبوة العامة. أولا نبدأ بتعريف النبوة. النبوة قال: سفارة بين الله وبين ذوي العقول من عباده، لإزاحة علتهم في أمر معادهم ومعاشهم. إذن النبوة هي سفارة. طبعا السفارة، دائما السفارة، لفظ السفارة في المنظومة العقدية لها معنى آخر عن النيابة، عن ماذا نسميها مثلا، عبارات الواسطة، الوسطية، الوكالة، أحسنتم. السفارة بالذات في الأبحاث العقدية حتى في اصطلاح في روايات أهل البيت سلام الله عليهم يؤخذ فيها البعد الغيبي، البعد ما ورائي إن صح التعبير، ما وراء المادة. يعني هذا السفير له ارتباط بالغيب، وإن شاء الله بشكل مفصل إذا وفقنا إن شاء الله هذه السنة أو السنة المقبلة الله أعلم، البحث في الإمامة عن علم الإمام بالغيب، والآن البحث الجدلي المطروح الآن. على كل حال لفظ السفارة في المبحث العقدي والمبحث المعرفي تعني ذلك، تعني الارتباط بالغيب، عكس الوكالة أو بخلاف الوكالة، بخلاف النيابة، قد تجتمع وقد لا تجتمع، قد يكون وكيل للإمام لكنه وكيل ظاهري، بينما السفير يؤخذ في معنى هو المرتبط بالغيب عبر المعصوم سلام الله عليه. من هنا عبر عن السفراء الأربعة لخطورة موقعيتهم، أنهم لهم جنبة غيبية. من أي جهة جنبة غيبية؟ من جهة ارتباطهم بالإمام الغائب سلام الله عليه، الذي لا يراه أحد إلا هؤلاء الأربعة، ولو على نحو القضية المهملة نتكلم. لاحظ، فسمي السفراء يعني مسموا النياب. نعم، فرق بين النيابة العامة والنيابة الخاصة بحثا في محله. ومن هنا دعوة السفارة خطيرة جدا. لماذا في الروايات من يدعي النيابة للإمام كافر؟ عندنا في كتاب الغيبة للنعماني، الغيبة للشيخ الطوسي، الشيخ الصالون، من عقائدنا الحق أصلا تكفير مدعي من؟ مدعي السفارة. ولماذا هذا التكفير وهذا التشديد؟ الخطورة تكمن في ادعاء مقامات غيبية له. هذا الإنسان الذي يدعي مقام الاتصال بالله هذا خطير جدا. ولذلك صار المرتبطون بالغيب أناس استثنائيون لهم خصائص معينة ودلائل معينة ومصح التعبير إطارات معينة صعبة الاختراق. فذاك من يدعي يدعي حتى إلى زماننا هذا يدعي إن ارتباط الإمام الغائب كذا كذا مشكل. ذاك هناك تشديد في الروايات وما إلى ذلك. طبعا توجيهات المعرفية والعقدية وحتى البحوث العقلية جميلة، لكن بحث في محل إذا وفقنا في بحث الإمام إن شاء الله. إذن النبوة سفارة، قال النبوة سفارة يعني ارتباط غيبي. وذلك سيتضح إن شاء الله أن هذا النبي أو هذا السفير لابد له من حيثية من حيث لابد يعني أو له حيثيتان مهمتان. الحيثية الأولى الجنبة البشرية، والحيثية الثانية الجنبة الغيبية. له حيثيتان، له حاشيتان، له جنبتان، يعني جنبة إلى الحق وجنبة إلى الخلق. هذا هم بحث مهم. وذلك في الآية الشريفة في بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، بشر إشارة إلى الجنبة البشرية المرتبطة بالخل، يوحى إلي إشارة إلى الجنبة المرتبطة بمن؟ بالحق. هذه معنى السفارة بهذا المعنى. ولك من المغالطات الخطيرة أنه يأتي إنسان يستدل بهذه الآية على بشريته المحضة، وبعض ما كذا المغالطة تصير، بشر مثلكم، ما الفرق بيننا وبينهم وبينهم؟ حتى للأسف بعض عبار المنتبه لمدرسة أهل البيت سلام الله عليهم اللي ما واقفين على مثل هذه الحقائق أو متأثرين بأطراف ووجهات أخرى، فبشر مثلكم بشر، وهم اللي يتكلموا عن مسألة مدى العصمة، مدى حدودها، بل حتى ثبوتها بالأساس بعضهم يتكلم. على كل حال، إذن النبوة سفارة بين الله وبين ذوي العقول من عباده لإزاحة علتهم في أمر معادهم ومعاشهم، في أمر المعاد ماذا؟ والمعاش. هذه النبوة، ذاك النبي ذاك النبي السفير الواسطة وما إلى ذلك، واسطة الفيض. وإن شاء الله يعني في أثناء البحوث العقلية الاستدلالية على المسألة تتضح أكثر معالم هذا التعريف. من هو النبي إذا على هذا؟ إذن هو الإنسان المخبر عن الله تعالى بأحد الطرق المعروفة، سيأتي الحديث عنها. واضح؟ النبي إذن هو النبي إنسان، وذاك في حد النبوة في حد النبي أن يكون إنسان، لا يكون ملكا ولا يكون شيء آخر. إذن لابد أن يكون إنسانا، يخرج الملك، يخرج الجان، مخبر عن الله كما يقولون، يخرج المخبرين عن غير الله، أو يخبر عن الله بواسطة كالعلماء مثلا يخبرون عن الله لكن بواسطة من؟ النبي أو بواسطة الإمام أو ما شاكله ذلك. طبعا التعاريف في النبي والنبوة كثيرة، وبعضها جامعة ليست مانعة، بعضها مانعة ليست جامعة، وكلام طويل عريض في هناك في محله. يعني على هذا المعنى سوف يكون البحث في النبوة. بعد الآن عرفنا المبدأ التصوري، الآن نأتي إلى تقسيم البحث، منهجة البحث. البحث يكون في نقطتين أساسيتين كتاب النبوة كله. النقطة الأولى البحث عن النبوة العامة، والنقطة الثانية البحث عن النبوة الخاصة. النبوة العامة يكون الحديث فيها عن، لا يكون فيها الحديث عن نبي بعينه عن مطلق، عن عدد الأنبياء أولا مثلا، الحديث يكمن في ضرورة بعثة الأنبياء، هذا الكلام عن النبوة العامة وأساس البعثة. الحديث عن مثلا بعض الإشكالات الواردة على النبوة أو أدلة النافين للنبوة، هذا كله ندخله في أبحاث النبوة العامة. الحديث عن عصمة الأنبياء، الحديث عن عدد الأنبياء، الحديث عن أولي العاز، عن أصحاب الكتب، عن مميزات وصفات الأنبياء وهكذا كما سيأتينا إن شاء الله. وعندنا نبوة خاصة اللي نتكلم فيها عن نبي من الأنبياء، وهنا المصنف يبدأ في النبوة الخاصة ولا يتحدث إلا عن نبوة النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بحث جميل جدا، هم طويل نوعا ما نسبيا، لا 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 بأس به. يعني إذن هذان عنوانان أساسان في بحث النبوة. طبعا الرجوع إلى الكتب الكلامية تقريبا تتحدث عن يعني عن أمور ذكرها هنا تقريبا في الأعم الأغلب. لو سبرنا الكتب الكلامية ما تخرج عن هذين الإطارين، نبوة عامة وثم نبوة ماذا خاصة. في النبوة العامة تحشد مجموعة من المسائل المرتبطة بها كما ذكرنا بعضها طبعا، فهنا نفس الكلام. المصنف هنا أول ما ابتدى بالنبوة والأنبياء اتكلم أولا عن الدليل على أرسال الأنبياء وذكر خمسة وجوه. هذا البحث الأول. هنا البحث الآخر في النبوة العامة كلها، لا خيرة للخلق في اختيار مثلا الإمام أو النبي، نفس الكلام. طرق معرفة النبي والإمام لاندمج بينهم لأن الطرق بعضها مشتركة. الفرق أو لزوم أو العزم من الأنبياء، الفرق بين الرسول والنبي والإمام. هذا البحث يعني البحث الأول مجموعة من المسائل. بعدين يدخل العصمة وأبحاث لطيفة في العصمة، ويستغرق البحث لطيف في شبهة سهو النبي، وهذا من الأبحاث المهمة يعني جدا أبحاث لطيفة. بعدين نتكلم عن صفات الأنبياء، صفات النبي ونعوته يعني مطلق الأنبياء، أشرف معجزات الأنبياء كذا، أفضلية النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. ثم بعد ذلك في الفصل الرابع يدخل وين؟ في النبوة الخاصة، ويخص في النبي صلى الله عليه وآله من نسبه الشريف والدليل على نبوته ووجه إعجاز القرآن الكريم. ثم سأتحدث عن سائر معجزاته، يعني لطيف هذا البحث واقعا، يعني المعجزات الكائنة في بننه الشريف، أخلاقه ونعوته وصفاته، خصائص التي خص به أمته، معراجه، هذا البحث لطيف في المعراج، يعني جدا طويل، هم كاتب صفحات عديدة في المعراج، روايات نبينا خاتم الأنبياء، طهارة آباء النبي مثلا كبحث، هل كان النبي قبل بعثه متعمدا بشريعة أم لا، وقنا أبحاث لطيفة، يعني هذه أبحاث النبوة، صن النبوة الخاصة جدا لطيفة، لأنها يعني تطرح على المنبر ولكن ما تحس فيها نقاط مفروض تشفع أكثر، يعني بعضها تذكر يعني استطرادا، بعضها يعني تذكر فقط من باب يعني الإشارة أو شيء، وإلا ذي أبحاث جميلة يعني في قضية النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. نحن الآن بعد أن عرفنا النبوة وقلنا أنها سفارة بين الله وبين ذوي العقول من عبادة لإزاحة علتهم في أمر معاد معاشهم إلى ما إلى ذلك، هنا يتحدث عن الأدلة التي سيقت. الأدلة سيقت أدلة عديدة في إثبات ضرورة ماذا؟ بعثة الأنبياء، وربما تقرب العشر أدلة تقريبا أو أكثر في الكتب الكلامية، سواء عند العامة أو عند الخاصة ما يفرق، ذكرت أدلة عديدة على ضرورة بعثة الأنبياء وأهمية بعثة الأنبياء، وفي القبال توجد أدلة في ضرورة بعثة الأنبياء. تعلمون بأن الكل متفق أصحاب الديانات وعلى ضرورة بعثة الأنبياء، وأدلة عقلية كثيرة عندنا. البراهمة فرقة من هي تعود إلى بوذيين، قسم من البوذية ظاهرا، لا يعتقدون بضرورة بعثة الأنبياء، بل ربما يرون عدم وجوبها وعدم ضروريتها وما إلى ذلك، نتيجة أدلة ذكرت في محلها. إن شاء الله ربما احنا نذكر دليل من أدلتهم، دليلين حسب الوقت ونناقشه. الآن البحث المهم عندنا هو ذكر الأدلة على ماذا؟ على اضطرار الخلق إلى الرسول. قال الدليل على إرسال الرسل والأنبياء. الأدلة ذكرت، أول دليل هو يبدأ من باب اللطف. باب اللطف طبعا من ضمن الأبحاث التي أو من ضمن الأدلة التي استدل بها على ضرورة بعثة الأنبياء قاعدة اللطف. لاحظ، لأن قاعدة اللطف هي مرتبطة بالعقل العملي وليس مرتبطة بالعقل النظري كما ينشر جملة من المحققين، خلاف برهان العناية الإلهية، ذاك مرتبط بالعقل النظري، وتقريبا احنا ذكرنا هذا البحث في بحث الحسن والقبح العقليين. العقل النظري هو ما ينبغي أن يعلم ويدرك، والعقل العملي ما ينبغي أن يعمل ويفعل وما إلى ذلك. نعم يبقى الكلام هما قوتان أو قوة واحدة، خلاف بين الأعلام، ربما المشهور هما قوة واحدة، ولكن الخلاف أن يقع في المتعلق، إن كان المتعلق ما يعلم صار عقلا نظريا، إن كان المتعلق ما ينبغي أن يفعل صار عقلا عمليا. لكن في رأي للفارابي وجملة حتى من بعض الأساتذة المتأخرين يرون أنهما قوتان وليس قوة واحدة. نعم العقل العملي تحت العقل النظري، يعني العقل النظري ثم العقل العملي، العقل العملي هو الواسطة بين العقل النظري وبين القوى ما دون قوى الإنسان الواهمة المتخيلة كذا كذا بقية القوى وما إلى ذلك. هذا هو العقل العملي له هذا الدور. ولك حتى القوى المتخيلة والواهمة تحت هيمنة القوى العقل العملي. نعم تحليلات البحث تفصيلات بحث في محله. على كل حال الآن لتحديد مسار البحث نقول القاعدة اللطف أين تكمن في العقل العملي. لما أشرنا كذلك بأن حتى لأنه يقولون عندنا قضيتان أساسيتان استحالة اجتماع النقيضين هذا وين أم المسائل على مستوى العقل النظري. وعندنا قاعدة حسن القبح أو معذرة حسن العدل وقبح الظلم هذه أم المسائل على مستوى العقل العملي. ومن هنا قاعدة اللطف مرتبطة أين بهذا المعنى بأن ما يحسن على ما يحسن من الله ما يقتضي لطفه ورحمته هو إرسال الأنبياء. واضح؟ اللطف طبعا ينقسم إلى قسمين في الأبحاث الكلامية، لطف محصل ولطف ماذا؟ مقرب. اللطف المحصل هو ذلك تلك المقدمات أو المبادئ التي يتوقف عليها نفس الغرض الإلهي أو معذرة الغرض في الخلقة أو مسمى بالغرض الإلهي كذلك، لأن لهذا الوجود غرض لكن هذا الغرض في الفعل في الإيجاد لا غرض لمن؟ للفاعل بمعنى أنه يستكمل والعياذ بالله. فرق بين وهذا أشرنا إليه أبحث في محلها أصلا اللي ناقشنا من الأشاعر لما قالوا إذا قلتم كذا هذه الأمور اللي ذكرنا في الأبحاث السابقة يقتضي أن الله يستكمل وما إلى ذلك. قلنا فرق أن يكون للفعل غرض وأن يكون للفاعل ماذا غرض. هذا الوجود له غاية وإلا استلزم العبثية واللغوية والعياذ بالله. لكن الله ليس يستكمل بهذا إيجاد وهذا الوجود بتعبير البحث الفلسفي، لا توجد لله حالة ماذا منتظرة بل هو محض الكمال ومحض الجمال. على كل حال إخواني إذن هذه المبادئ هذه المقدمات إذا توقف عليها أساس الغرض في الفعل تسمى اللطف المحصل وذلك المحصل للغرض. لاحظ وهذه كما يمثلون لها بشكل جلي وواضح مثل بعثة الأنبياء وأرسال الرسل وتعيين الأوصياء. لماذا؟ لأن لولا وجود الأنبياء ووجود الأوصياء لاستلزم نقض الغرض من هذا الوجود من هذا الإيجاد. أصلا هذا الوجود وهذا الإيجاد لا معنى له تماما، هذا الوجود وهذا الإيجاد لا معنى له أصلا. إذا لا توجد أنبياء لا يوجد تعيين أوصياء وما ذاك، يستلزم نقض الغرض الإلهي بتعبيرنا أو نقض الغرض من هذا الوجود، يعني المحصل للغرض غير موجود فينتفي أصلا. واضح؟ وإلا كما قلنا استلزم العبث واللغو وما إلى ذلك، لأنه كما يقولون بأنه إذا ما نعين له أنبياء أو نرسل رسل أو نعين أوصياء الإنسان لا يصل إلى كماله وإلى سعادته المنشودة والمطلوبة، وبالتالي هذا نفس الغرض أو هذا اللطف يسمونه لطف ماذا؟ محصل. اللطف المقرب لا، ما يكون فيه العبد أقرب إليه أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية. يعني هذا المولى مثلا الحق سبحانه وتعالى يريد هذا العبد أن يتقرب إليه ويريد أن يبتعد عن المعاصي، فهنا يستخدم معه نوع من اللطف مثل الآن مثل ما يمثل له الوعد والوعيد، الوعد بالجنة والوعيد ماذا بالنار نستجير بالله، فصير نوع من المحركية له، من المحركية له تحركه إلى من؟ إلى اتجاه الطاعة وتبعده عن اتجاهات المعصية والعياذ بالله. واضح؟ ومن هنا مسألة الجنة والنار وحتى الأمور الأخرى الشفاعة التوبة هذه الأمور ذا مثلا كثير من الأمور هذه كلها تدخل تحت اللطف المقرب مو اللطف المحصل. وبذلك يقول جملة من العلماء بأنه هذه حتى لو لم تذكر لا تحقق على نفس الغرض الإلهي، لا تحقق يعني لا تؤثر على تحقيق الغرض الإلهي من الإيجاد. يعني الذي يؤثر هو فقط اللطف المحصل وليس اللطف المقرب. وإن كان جمع العلماء يقول لا حتى هذا مهم، لا بد أن يعني تعبيرهم واجب عن الله، نقول لا نقول واجب على الله، كما اللطف المقرب المحصل واجب من الله كذلك اللطف المقرب واجب من الله. على كل حال لأنه كما يقولون بأنه ليس الكل هو أمير المؤمنين سلام الله عليه الذي يقول لو لم يتوعد الله بجنة أو يوعد بجنة ويتوعد بنار لا كان أهلا للعبادة، أو جلوسي في المسجد ساعة حب لي من جلوسي وين في الجنة، فإن جلوسي في المسجد رضاء لربي وجلوسي في الجنة رضاء لنفسي، وأن رضا ربي عندي أقرب إلي أو أفضل إلي من رضا نفسي. على كل حال ليس الكل هكذا هكذا يستشهدون بأنه لا، يعني لابد مع أرسال الرسل لابد من تحريك هذا الإنسان إلى جهة إلى جهة الطاعة وابعاد عن المعصية من خلال الترغيب والترهيب لكي يتحرك. مثل أنت عندك طفل قد تقنع بدليل عقلي على ضرورة، أو مو طفل يعني متميز أمر عقلي عقلاي على أهمية هذا الأمر، ولكن ما راح يتحرك له من خلال بعد النظري، فلا بد تحط له إيش محفزات تحفز إن فعلت كذا لك كذا، لكن إن قصرت سوف مثلا أحرمك من كذا، عشان يصير عامل محرك له. حتى في عالم التربية موجود أن الإنسان مو فقط عقل محض، عنده قوة تزاحمه شهوات تزاحمه كذا، فلا بد من تعديل هذه المسارات بأكملها. على كل حال هذا بحث هم مهم يعني فقط أشرنا إليه. إذن الدليل الأول ذكر هو أنه إرسال الأنبياء من باب اللطف الإلهي. مثلا تقدر تجعل أنت قياس من الشكل الأول، إرسال الأنبياء وإرسال الرسل لطف من الله، وصحيح كما ثبت الآن قلنا بهذا البيان المختصر، وكل لطف ماذا واجب من الله، نقول من أو واجب عن الله، مو هو واجب على الله لكي يستلزم محذور آخر. هذه صغرى وكبرى، ماذا تكون النتيجة؟ إرسال الأنبياء واجب عن الله أو واجب من الله، هذا الدليل الأول بهذا البيان. الدليل الثاني اللي ذكر المصنف ساقه جملة من الأعلام بعنوان حاجة المجتمع إلى المعرفة، يذكر الشيخ السبحاني حفظه الله في عدة صفحات تقريبا من صفحة 31. حاصل هذا البرهان تقريبا بأنه يعني حاصله طبعا لا نستطيع يعني نلملم كل أطرافه بشكل مختصر، بلا إشكال الإنسان إنسان يقولون وجود علمي، أصلا الإنسان وجود علمي وجود معرفي باحث عن العلم والمعرفة، وعنده حب الاستطلاع والاستكشاف، وما شوف كل تطورات هذا الإنسان ناتجة عن حبه للاستطلاع وحبه للاستكشاف. حتى الطفل يقولون في سن معين لماذا لا يحافظ على لعبته مباشرة يريد يكسرها وكذا، هو لهذا حب الاستطلاع عنده يريد أن يعلم ماذا وراء هذا الشيء، وهكذا يبحث يبحث يجد للبحث عن المعرفة وما إلى ذلك. لكي تتضح مثلا هذه الحاجة تذكر جملة من الأمور، تقريبا أمور ثلاثة في المقام. الأمر الأول الهداية التكوينية كما يشير إلى جملة من الباحثين، هو الإنسان بطبيعة الحال كما نقول هناك هذا الوجود مسير بهداية تكوينية من الله، كل الموجودات نباتية حيوانية جمادية كذا كذا، الإنسان فيه ميزة أخرى زود بالعقل وزود بالاختيار، ولا ما ينافي ما تقدم من أبحاث أن الكل فيه مرتبة من الإدراك والاختيار، لكن كل بحسبه الإنسان يمتاز عنها بشيء مخصوص به. وبما أن الإنسان له عقل فوصوله له عقل، وهذا أولا، ثانيا هذا العقل غير معصوم، وبما أنه غير معصوم قد يشتبه وقد يخطأ، فيحتاج إلى ماذا؟ إلى من ينبه هذا الإنسان يوضح له الطريق الصحيح، لأن الإنسان ليس هو عقل محض، بل له قرائز قد تسيره في منحنيات ومن حدرات أخرى والعياذ بالله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قصور الإنسان عن في مجال المعرفة، قصور الإنسان في مجال المعرفة، لأنه الإنسان كما أشرنا بعقله لا يستطيع أن يصل إلى كل الحقائق، أن يقف على كل المعارف وما إلى ذلك، بل مثلا يقولون هكذا بأنه يعني نتيجة أن الإنسان حتى لو تطور في بعد المادي الآن كما نجد الآن، لكن على مستوى بعد المعنوي والمعارفي والقربي مع كل التطورات تجده ماذا؟ تجده لا يمتلك تلك المعارف الحقيقية. مثلا يمثلون الآن الهند أو حتى اليابان على ما وصلوا من تطور في بعدهم الصناعي والحضاري والتكنولوجي، إلا أن في المستوى العبادي والكذا يخضعون لعبادات عجيبة أصلا لا تنسجم مع عقل الإنسان. لاحظ عبادة المرأة، عبادة أجلكم الله فرج المرأة، صحيح عبادة الفئران، عبادة كذا عبادة كذا. الهند يقولون في الهند هم مئات الملايين يعبدون البقر، حتى سنة من السنين أصبح صار حالة جوع، يعني حالة يعني جوع شديد، ونسميها احنا في اللغة الاقتصادية مجاعة شديدة وكذا وما إلى ذلك، حتى أنه المسؤول أصدر بيان بوجوب أو بجواز ذبح البقر لأكلا ولا تموت البشرية ذلك، وهم يقدسون يعبدون الأبقار. لاحظ، فبالتالي أمرهم باتفاق المجلس أنه لابد المجلس العام يعني أعطاهم إجازة أن تذبح الأبقار لكي يأكلها البشر ويعيشون يعدون هذه الأزمة. لكن ثائرة الملايين كما يقولون ثائرة الملايين من الشعب الهندي الهندوسي وما قبلوا، كيف إلى هنا نذ وظلوا يموتون جوعا، أيوة يطعمون ماذا هذه البقرة وهي تعيش في نعيم وكذا ويوميا تسمن مثلا، وهم يموتون من الجوع، أعداد تموت من الجوع حفاظا على. شوف هذا الإنسان مهما وصل، بتعبير شيخ الوالي الله يرحمه يقول شوف بروفيسور في الجامعة هندي، بروفيسور ذهنية جبارة ومدقق ومحقق ومبتكر وصاحب نظريات وكذا، لكن عندما يأتي أمام البقرة يخضع لها خضوع العبد الذليل، بل يتبرك ببولها أجلكم الله. شوف هذا وين الإنسان سبحان الله، شوف هذا التفاوت العجيب. هذا بلا إشكال منبه على أصلا عدم قدرة الإنسان على أن يصل إلى تلك الحقائق إلا عبر بوابة السماء. الأمر الثالث بأن الإنسان في النتيجة لابد أن لكي يدرك لكي يصل إلى السعادة لابد أن يعرف المصالح والمفاسد في الأفعال. هذا الفعل فيه مصلحة، هذا الفعل فيه مفسدة، فإن كان فيه مصلحة توجه له، إن كان فيه مفسدة فلا يتوجه له وما إلى ذلك. وهذا بطبيعة الحال إذا لم يمتلك العلم الكافي والعلم المحيط لا يستطيع أن يعرف تلك الأمور، وعليه قد يعمل أشياء فيها مفسدة وهو ويتصور أن ماذا فيها مصلحة، وقد يعمل أشياء فيها يترك أمور فيها مصلحة والحال أن فيها مثلا تلك المصالح المهمة. واضح. وأكثر من ذلك قد يكون نفس المصالح والمفاسد تختلف في الذهنية في ذهن البشر من 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 ذهن إلى ذهن، ما لها ضوابط. حتى لو سلمنا أنها والله البشر تدرك معنى المصالح معنى المصالح، لكن يعني التصورات على مستوى المفهوم لا على مستوى التطبيق. قد يكون واحد يدرك مصلحة كما ينسب إلى لينين وهو من الشيوعيين اللي هو بعد ماركس أنجلس، لينين هذا المعروف عنده موسوعة نظرياته، يؤمن بأنه الماركسي الحقيقي والشيوعي الحقيقي هو الذي يقوم بكل ما يمكن القيام به لكي أنصح التعبير لكي يكون له أنصح التعبير موقع في هذه في هذا العالم. يقول حتى لو ما مارس طرق أنصح التعبير ماذا الطرق الملتوية الطرق غير المشروع للوصول إلى غاياته، لأنه عندهم مبدأ الغاية تبرر الوسيلة. أمشي أنت تصل، أنت لابد أن يكون لك موقع ومكان في العالم الجديد إن صح التعبير المنتظر، هذا العالم الذي ينتظرونه، عالم الشيوعية اللي كل شيء يكون مشاع وكل شيء يكون بيد الحكومة كما ويعيش الناس سواسية. فلابد أن تستخدم كل الوسائل، كل التضحيات، كل الآليات حتى لو كانت غير مشروعة للوصول إلى تلك الغاية والعياذ بالله. إذن معرفة هذه الأمور والمعرفة المصالح والمفاسد لا يستطيع واقعا الإنسان أن يصل إليها بنفسه. إذن مجموع هذه الأمور الثلاثة نستكشف أن الإنسان في النتيجة في بعده المعرفي يحتاج بالضرورة إلى وجود ماذا؟ أنبياء، إلى وجود رسل يوصلونه إلى سعادته أو معذرة إلى تلك المعارف التي لا يستطيع أن يصل إليها بعقله، ومن ثم لكي يسعد وما إلى ذلك. القرآن طبعا القرآن الشريف أشار إلى هذه المعنى اللي احنا حللنا بشكل أو بآخر في قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم ماذا؟ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. نعم. ولذلك ورد روايات عن أهمية أن هذا النبي، هذا الرسول، هو واصل إلى مقامات جدا عالية لكي يستطيع أن يأخذ بركب هذه البشرية إلى بر الأمان على مستوى البعد المعارفي، البعد السلوكي، وبالتالي تحقق السعادة. كما تنقل جملة من الروايات مثلا في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا بعث الله نبيا ولا رسولا حتى يستكمل العقل. وقول أمير عليه السلام يقول: فبعث الله محمدا صلى الله عليه وآله ليخرج عباده من عبادة الأوثان إلى عبادته، ومن طاعة الشيطان إلى طاعته. لطيف هذا الرواية عن الإمام رضا عليه السلام يقول: لم يكن بد من رسول الله أو من رسول الله بينه وبينهم، لا بد من رسول لله ظهر بينه وبينهم يؤدي إليهم أمره ونهيه وأدبه، يعني يوصل الدستور الإلهي، ويوقفهم على ما يكون به من إحراز منافعهم ودفع مضارهم، إذ لم يكن في خلقهم ما يعرفون به ما يحتاجون إليه، يعني إذ لم يكن في خلقهم ما يعرفون به ما يحتاجون إليه، يعني ما الذي، يعني الذي يحتاجون إليه، يعني لا يعرفون الذي يحتاجون إليه، فبذلك ثبتت ضرورة بعثة الأنبياء. هذا دليل. دليل آخر لطيف، وهو هذا احنا سمينا حاجة المجتمع إلى المعرفة. دليل آخر اللي هو حاجة الإنسان إلى القانون، طبعا هم دليل مفصل ذكره جملة من الأعلام بشكل مختصر، هم موجود مذكور في كلمات تقريبا علمانا حتى القدماء، يعني من سينا وقبل بن سينا وكلمات المحقق الطوسي وليومنا هذا، لكن له عدة بيانات حسب ما تجد من تطور في علم القانون وعلم إن صح التعبير القوانين والمعادلات الاجتماعية. هذا يتطور، هذا يتطور في بياناته، وإلا روح ولب البرهان واحد تقريبا، من تقرأ من كلمات الشيخ الرئيس، وحتى موجود في الباب الحادي عشر إذا تذكرون إخوان، أو حتى ذكرناه وين في باب دروس في العقيدة، أو ذكرناه في بداية المعارف الإلهية وغيرها من تلك الأبحاث. نفس الشيء هنا، لكن اللهم بشكل موسع ذكره جملة من الأعلام. هذا الدليل يعني تقريبا متوقف على أربعة أمور، يعني أربع مقدمات لكي يتضح هذا الدليل. المقدمة الأولى بشكل مختصر طبعا، وذكر هنا كذلك، المقدمة الأولى أن الإنسان ماذا؟ يميل إلى الاجتماع. الإنسان ماذا؟ يميل إلى الاجتماع. إلى الاجتماع مع البشر، مع بقية جنسه يعني. ولكن ما هو المنطلق إلى الاجتماع، إلى الميل إلى الاجتماع؟ في توجد نظريات، تقريبا توجد نظريتان أساسيتان. النظرية الأولى وهي المشهورة بين المفكرين والفلاسفة، وهي أن الإنسان مدني بالطبع، يعني بطبعه بميله مدني، أصلا ينفر من الوحدة، أصلا لا يستطيع أن يعيش متوحد لوحدة في كهوف أو في غابات أو مدن، لا بد يعيش في بقية البشر. ومنهم يميزون بين إنسان متوحش وإنسان متحضر متوحش انه انا بصح شوف سلوكياته اخلاقياته مثل اللي بيقولوا كذا. عندنا ماذا نظرية تقول لا مستخدم بالطابع تخدم بالطابع وإلا ما عنده ذاك المال لكن لأنه يجد أن حاجات لا ترتفع إلا من خلال ماذا الاجتماع بهذا الثلاجة إصلاح السيارة وكذا فيضطر وإلا ميله لا يوجد ميل فطري وميل بطبعي تحليلات في يأخذ هل إذن هو يعتقد أن الإنسان مستخدم بالطبع يستخدم في شيء أنا أستخدم في شيء لأجل رفع الحاجات الضرورية ونمشي هالحياة وإلى أن ننتقل إلى عالم آخر. أحيان كلام موجود بين الأعلام هم وجدت أنا عالم الآخر هم هذا القانون موجود في يعني عالم الآخر موجود في قانون الاجتماع والكذا يقول لا بعض أصلاً تروح لوحده عالم لوحده أصلاً أي لا في شواهد في آيات وواقع وأهرم وقطعيات على سرور ماشي الآية الشريفة متقابلين كذا كذا تزاور كذا كذا يعني في هيئة اجتماعية حتى الملائكة بينهم هيئة اجتماعية بينهم أفراد بينهم جماعات يعني على كل حال بحث في محل هذه المقدمة لو بشكل مختصر طبعا بحثت أنا بس أذكر لك جدا خلاص بالبرهان يعني إذن إلى هنا تحصل أن البيان المقدم لا تقول بأن الإنسان في النتيجة ماذا عنده ميل للاجتماع بغض النظر عن منشأ الميل أما بطبعه أو مستخدم وبالطبع أي. الأمر الثاني المقدمة الثانية طبيعي الحياة الاجتماعية لا تستقر إلا إذا تحصل الناس على حقوقه هذا عرف أنا عرف حقوقي حقوقي عرف حدك وعرف حدك تعدى على الحدود ولا تعدى على حدودك هذا لابد من معرفة لابد ماذا من معرفة هذا الأمر الثاني المقدمة الثالثة أن مهمة هذا التقنين شاقة جدا وبالتالي لا يستطيع أن يقنن تلك القوانين التي تعرف الإنسان والمجتمع حقوقهم على بعضهم البعض أنا أعرف حقوقي وأنت تعرف حقوقك وما إلى ذلك إلا لابد أن يكون المقنن ماذا أن يكون المقنن قد اجتمع في مجموعة من الشروط مثلا أولا أن يعرف الإنسان معرفة كاملة أن يحيط على كل حقيقة هذا الإنسان في بعد البدن بعد الروحي بعد المعنى والملكي والملك وده ما شفت فعبر لابد أن يحيط على كل مراتبة لكي ماذا يستطيع أن يضع القانون هذا الأول الثاني عدم الدفاع بالقانون ما يحط قانون ينفع أو ينفع ماذا جنسه الأمر الثالث أن يبنى القانون على نفس الحقائق لا على أمور وهمية وخيالية واعتبارات وما إلى ذلك أبنى على أمور حقيقية هذه الشروط بعضها طبعا توجد شروط أخرى ولكن بلا إشكال تعرفون بأن هذه الشروط لا تتحقق إلا في من إلا في الله سبحانه وتعالى يعني هو الذي خلق الإنسان فيعرف من هو هذا الإنسان ما هي حاجاته واضح؟ الله سبحانه وتعالى لا ينتفع بهذا القانون الله سبحانه وتعالى مطلع على كل الحقائق خالق الإنسان وخالق بقية الأمور ومن هنا تجد بأن هؤلاء الذين لم يقتنعوا بما رسمه الحق سبحانه وتعالى قالوا نستطيع أن نأتي بالقوانين فتجد هؤلاء إن كانت قوانين حق وهذا واضح إن كانت قوانين حق كما تجد في هيئة الأمم المتحدة مثلا الآن أكثر مركز حواري للبشر حسب ما يعتبر إن كانت هناك قوانين حق فهي من مأخوذة في النتيجة مأخوذة من رسالات قليني في النتيجة يا مسيح يا يهود يا مسلمين لاحظوا ذلك الطبيعي متأثرين ولو ضمنا بأذانهم أو أذهانهم الشريفة على كل حال عندها شيء من تلك القوانين الإلهية متربين في مجتمع مسيحي مجتمع يهودي مجتمع مسلم فأخذوا تلك القوانين الحق وبلوروها وإن كانت ليست قوانين حق تجد هذا في دوامة التغيير والتبديل ما تلاحظوا فترى يطلع القانون يشيلوا ليش لماذا لأنهم ما الآن حسب عقولهم وصل هذا القانون بعد شافوا في التطبيق ما ممكن شافوا خروقات فيها القانون أو هم أول من يخرقون القانون الآن أنت مثلا مدينة إذا يراد لها تنظيم المرور فيها، تدرون أنتم أمنية تنظيم المرور خصوصا في البلدان العظمى، من الأمان الكبرى أنه المرور تنظم بطريقة يصل إلى وظيفته وإلى عمله وإلى موقعه بشكل ماذا؟ آمن وسليم. أهم كبير الآن أنت تروح الآن في تطلع الصبح الدار ماذا تجد في حركة السير؟ عجيبة جدا. بعد الدول الكبرى الضخمة ربما يقف الإنسان ساعة ساعة لربع على ما بس يتحرك. نعم، وجدناه في بعض الأماكن عندما كنا هناك ساعة بس تتحرك كذا متر مثلا من كثرة الزحمة. تبقى البشرية يتعاني بس تنظيم وان دليل انه يوجد مقننين، يوجد مفكرين، يوجد اخصائيين. لكن مع ذلك كل ما حطوا قانون يطبقوا فترة شو يصير؟ يكتشفوا احنا يضطروا انهم ماذا؟ يبدلون، وهكذا تستمر. هذا على مستوى بس تنظيم مرور. فشان قوانين على مستوى الصحة، على مستوى التعليم، على مستوى هذه واقعا الآن بالحق والبرهان. والدليل على أنه جملة من الآن من ما قاله أمير المؤمنين سلام الله في وصية ما في قضية وصية رسالة الإمام علي سلام الله عليه لمالك الأشتر عندما قال له اذهب إلى مصر. الآن قبل بس يمكن 10 سنوات اعترف بها مجلس الأمن، هيئة الأمم المتحدة اعترفت بها، وجدت قانون محكم ينظم علاقة الحاكم بالمحكوم. أو حتى حقوق الإنسان، حقوق رسالة الحقوق للإمام زين العابدين سلام الله عليه ل50 أو 51 حق يذكره. حق الله عليك، حق نفسك عليك، حق أمك، حق أبوك، حق جارك، حق 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 50 و51 حق. الآن مؤخرا اعترفت حتى الهيئة الأمم المتحدة وجعلتها من ضمن الدساتير الموجودة. وهكذا نهج البلاغة هم مؤخرا حتى ذكوا في عنا نهج البلاغة وغيره وغيره لهم أثر الآن كبير وروجان. إذن هذه دل على أن البشرية مهما تطور من قوانين لكن تبقى متعطشة للقانون الإلهي، القانون المعصوم. هذا على كل حال بحث. المقدمة الرابعة والأخيرة كما قلنا أن هذه بعد هذه المقدمات نقول بلا إشكال كمحصلة أن هذه القوانين، أن هذه الشروط لا تتحقق إلا من إلا في الله سبحانه وتعالى. إذا كان استقرار الحياة الاجتماعي البشر يتوقف على التقنين الإلهي، فطبيعة الحال هذا إذا نفس نظام البشرية لا يمكن أن يكون بشكل صحيح إلا على عن طريق التقنين والقوانين. وطبيعة هذا الأمر مقتضى صح التعبير هو مقتضى لك هو إرسال الأنبياء والرسل من جهة الحق سبحانه وتعالى ليبلغوا هذه القوانين الإلهية سواء في معادهم أو معاشهم. هذا أكثر من ذلك وأدق من ذلك قوانين عالم الآخرة. إذا قوانين الدنيا غير مكتشفة عند البشر القاصر، فكيف بقوانين الآخرة؟ الإنسان ليس محصور فقط في عالم المادة، له عوالم أخرى سوف يذهب إليها. تعبير الإمام علي سلام الله عليه أنتم قوت الموت، بالنتيجة الموت يوفى يأتي وينقل إلى العوالم الأخرى. تلك العوالم تحتاج إلى ماذا؟ هم لمعرفة على حقائقها وعلى ما يمكن أن ما ينبقي أن يعني إن صح تعبير يتدارك أو ما يتدارك أو شيء من هذا القبيل. وهذا لا يكون إلا عبر بوابة الأنبياء، هم الذين مطلعون على الحقائق من جهة الحق سبحانه وتعالى. ومن هنا القرآن يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. واضح هذا؟ برهان أخيرا بشكل سريع جدا، ما عندنا شيء. يقولون تحت هذا العنوان بعثة الأنبياء أولى من الكماليات. إذا الله سبحانه وتعالى اهتم بهذا الإنسان الآن، اهتم بعدد أصابيعه، خلى يده بهالطريقة، خلى أصابيعه تتحرك، سبحان الله. الآن تدرون أنتم الربطات للحبال فنيات يد الإنسان الآن مكتشف فقط من نوعية الربطات 1300 رابطة أو 1800 رابطة، ربط الحبال. الآن أكو أخصائيين فقط في كيفية الربط في كشف الجرائم، 1800 نوع من الربطات. العجيبة هذه الأصابع شلون شو تسوي في كذي أو كذي أو كذي أو كذي. هذا المكتشف عرف قضية حركة القدمين، الأخماص كذا كذا، ليش الشعر كذا ليش. وذاك في روايات الإمام في رواية المفضل هم شيء من هذا المعنى ذكره الإمام الصادق سلام الله عليه إذا الله سبحانه وتعالى اعتنى بالإنسان بهذا، فهل يعقل أن يترك الإنسان، يتركه أمام غرائز الجامحة ولحط له قوانين ودساتير بتي ضرورة إرسال أنبياء لكي يوصلونه إلى السعادة؟ هذا غير مقبول، لا يمكن ذلك. هذه عبارة لطيفة للشيخ الرئيس بن سينا في إلهية الشفا، يقول الحاجة إلى هذا يعني بعث النبي في أن يبقى نوع الإنسان ويتحصل وجوده أشد من الحاجة إلى نبات الشعر على الأشبار وعلى الحاجبين. شوف هذا الآن الشعر لأثر ذا طبعا، وهذا الأثر كل شيء لا أثر، واضح الآن سبحان الله. حتى مجروا بأن انغراض أي حيوان مؤثر على النظام العالمي، يسعون ذلك اللي يهتمون بالبيئة وغيره يسعون بالملايين والمليارات لحفظ وين أنواع الحيوانية، أكثر ما ينفقونها على البشر، يقول البشر ما بينتهي هذا السؤال ده. لاحظ، لكن يشوف حيوان مثلا ما يوجد في الآن في العالم إلا 17 فرد منه، هذا النوع من التمر، هذا النوع من النمور مثلا، تجد كل ذلك يهتمون به ويهتمون به وكذا وكذا لأجل، لأن يدركون انغراض انقراضه ماذا يعمل؟ يحدث خلل في التوازن البيئي، يحدث هذا الخلل مخيف جدا حسب نظريات. إذا يقول الحاجة، يقول ابن سينا الحاجة إلى هذا يعني بعث النبي في أن يبقى نوع الإنسان ويتحصل وجوده أشد من الحاجة إلى نبات الشعر على الأشفار وعلى الحاجبين وتقصير الأخمص من القدمين وأشياء أخرى من المنافع التي لا ضرورة إليها في البقاء، يعني ذاك الضرورة، فلا يجوز أن تكون العناية الأولى، يعني عناية الحق سبحانه وتعالى تقضي تلك المنافع، يعني مقتضى حكمة الله تقضي تلك المنافع، ولا تقضي هذه التي هي أسها اللي بعثت الأنبياء، هذا في إلهية الشفاء بحث النبوة. صار المتألي له عبارة جميلة يقول إن ذاته سبحانه منبع الخيرات ومنشأ الكمالات، فيصدر منه كل ما يصدر على أقصى ما يتصور في حقه من الخير والكمال والزينة والجمال، سواء كان ضروريا له كوجود العقل للإنسان والنبي للأمة، وغير ضروري كإنبات الشعر على الأشبار والحاجبين وتقصير الأخمص من القدم. إذا مقتضى الرحمة الإلهية أن تعطيه الأمر الضروري وحتى الأمر لا ضروري لكمال هذا الإنسان. بهذا بحمد الله نحن الآن انتهينا عن ذكر هذه الأدلة، إن شاء الله فقط في القدر عندنا تطبيق وعندنا بعض الروايات لطيفة ذكرها، إن شاء الله بشكل سريع نحاول أن ننتهي منها وندخل إلى أبحاث أخرى. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.